رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى الفرج. كتاب اللعان، وهي مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع الحد أو نفي الولد. اللعان من مفردة لعن ولاعن ويلاعن، ولعن المفردة واللعن الجمع، وهي هذه مباهلة خاصة تقع بين الزوجين. وكما ذكر في المتن المصنف رحمه الله بأن الأثر المترتب على هذه الملاعنة هو دفع الحد عن كل من الزوج والزوجة فيما لو تلاعنا، فيرفع عنه الحد وينفى عنها العذاب عن المرمية بتهمة الزنا، ويدرأ كما في الآية الكريمة ويدرأ عنها العذاب. وهو مصدر من لاعنة، ومعناه اللغوي الطرد والإبعاد، وبعضهم فسره بالغضب، طرده عن تحت دائرته، عن تحت رحمته، عن تحت لطفه ومحبته، أبعده عن ساحة وجوده، إلى آخر ما هنالك من المعاني اللغوية. ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي الشرعي، فصار بمعنى المباهلة الخاصة بين الزوجين، وبذلك يتم التباعد بينهما. وجعل الشارع آثارا شرعية لذلك، من رفع الحد عن الزوج الرامي الملاعن بصيغة اسم الفاعل، ومن رفع العذاب عن المرمية بتهمة الزنا، أو من نفي الولد عنه، لأن حقيقة التلاعن في الاصطلاح بعد أن يقذفها ويتهمها بأنها زنت من شخص آخر فأولدت هذا الولد وهو ليس منه، يتم التلاعن. فإذا تم التلاعن صحيح، أبرز الآثار الشرعية المترتبة على ذلك نفي الحد عنه ونفي العذاب عنها عن المرمية، ومن ثم لحوق الولد بأمه وليس بأبيه لأنه هو نفى ذلك بالتلاعن. طبعا ما في ولد، ما في تلاعن، هو التلاعن قذف، أن يقذفها بأن اتهمها بالزنا لمجيء هذا الولد، يعني هذا الولد ولد زنا برأيه هو، مش ولد الشرع. ويستدل عليه من الكتاب، لا التلاعن بمعزل عن ثبوت الحد، لو انه قام الدليل والبينه الشرعيه من شهود، من اربعه شهود، فعندئذ يقام عليها الحد. لاعنت او لم تلاعن، لانه ثبت الحد بتحقيق موضوعه، يعني الحكم انصب على الموضوع، الموضوع كان هو أن يشهد على ذلك أربع شهود عدل. طيب مع عدم شهود العدل في تلاعن، يعني هو يشهد بالله أربع شهادات في مقامة البينة، وهي أيضا تشهد أربع شهادات بمقام نفي البينة، عرفت شلون؟ ويستدل عليه من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. زين، هاي مش الآية، شو بدك اللي يعني على ذلك؟ خليك إنه لمن الصادقين، هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة، الاستدلال بالآية. وأما السنة فالروايات متضافرة في ذلك من الفريقين سنة وشيعة، وقد ذكر البيهقي في سننه الكبرى في في الجزء السابع صفحة 397 فراجعوا سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما رواه ابن عباس أنه نزلت والذين يرمون المحصنات إلى آخره. قال سعد بن عباد قال سعد بن عباد يا رسول الله إلى آخر الرواية. وأما من طرف مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة عليه السلام فعن مولانا الصادق عليه السلام في موفق عبد الرحمن بن الحجاج إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر. مين؟ يعني عبد الرحمن بن الحجاج كان حاضرا. كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته. قال فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال. بالتالي يعني هاي دايما هكذا صياغة روايات إنما تكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر الوحي لينزل عليه في الحادثة التي تقع عند الناس وبين المسلمين ولم يأتي بحكم يوافق هواه، ما كان ينطق عن الهوى، فكان ينتظر الوحي حتى ينزل عليه وبعد ذلك يستدعى الرجل السائل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال نعم. فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها. قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج اشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال فشهد. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ووعظه ثم قال اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم قال اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. قال فشهد فأمر به فنحي. ثم قال عليه السلام للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتق الله، يعني قبل تمام البينة والحجة كان بعد الفراغ من التشهد الرابع ينحيه أو يطفه ويعظه حتى لا يتم هذا الأمر، يعني التراجع هو أفضل. فإن غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. قال فشهدت بذلك. قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد، أو لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما. هذه الرواية. أيضا عندنا رواية البزنط عن أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. وقال البيزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره، يعني المولود إلى آخر ما هنالك من الروايات الواردة في تحقق عنوان الملاعنة وكيفية التلاعن. أما المسألة الأولى يقول إنما يشرع اللعان في مقامين، أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ثانيهما فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، وإلا إذا لا يمكن اللحوق به فإذا منفي من الأصل، من الأساس منفي، مش موضع تلاعن. عرفتوا شلون؟ مش ولد يعني، كما لو كان أقل من 6 أشهر لنخطر وما أشبه ذلك. وقد تقدم الدليل عليه بالإضافة إلى الإجماع، فالآيات والروايات المتقدمة خصوصا صحيحة محمد بن مسلم التي توضح بأن سبب اللعان إما أن يقذف الزوج زوجته بالزنا، وإما لأجل نفي ولدية من ولد في فراشه. وأما قضية القيد الوارد في المتن عنه قدس سره، وهو قوله مع إمكان لحوقه به، مع إمكان لحوق الولد به، فهو واضح لكون الولد منفي عنه شرعا مع عدم إمكان اللحوق به من الأساس، يعني مع عدم إمكان اللحوق به من الأساس هو منفي، فلا يحتاج إلى نفي وتلاعن ولا يحتاج إلى الملاعن. مسألة لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب، مع عدم اليقين، لأن الملاعنة لا تتم إلا بيقين، بقطع، بمشاهدة، برؤية أن زوجته وقعت في الزنا من رجل أجنبي، من رجل غيره، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، أنه شايفة قاعدة هي وياه أو إلى آخره بمجلس واحد أو كذا، هذا لا يكفي لتحقق عنوان التلاعن والقذف، بل ولا بالشياع ولا بإخبار الثقة. نفترض أنه اشتهر بالضيعة أو بالحي الفلاني أن هذه المرأة بيرفع عليها رجل وبيقعد ساعة ساعتين بغياب زوجها مثلا، أو إجا خبر ثقة وقال له أنه مرتك عم تخونك مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا لا يكفي. فإذا التلاعن لابد من تحقق موضوعه، وهو الرؤية والمشاهدة. نعم يجوز مع اليقين، إذا حصل اليقين موضوع آخر، فبصير الحجية مناطها اليقين مش خبر الثقة ولا الشياع ولا تلك الأمارات التي توجب الظن كبعض الأسباب المريبة، لكن لا يصدق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بينة، مع عدم وجود بين، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد عندئذ، وإلا إذا قذفها دون بينة شرعية واتهمها بالزنا ولم يكن له بينة إلا بعض الأمارات الظنية التي لا توجب اليقين والقطع ولا الاطمئنان، فعندئذ يقام عليه حد القذف. اللهم إلا إذا لاعن بالشروط التي ستأتي، فعندئذ يدرى عنه هذا الحد. نقول بأن الأدلة الشرعية والأصل هو عدم جواز قذف المرأة بالزنا، سواء كانت زوجته أم كانت زوجة أو امرأة أجنبية، إلا إذا رأى بأم عينه وتيقن بذلك، وإلا فلو رمى أجنبية بذلك ولم يكن عنده البينة 4 شهود حتى ولو كان على يقين من ذلك ترتب عليه حد القذف والفسق إلا مع التوبة والصلاح قبل ذلك. وأما إذا كانت المرمية بذلك هي زوجته فقد تقدم عدم حاجة الشهود 4، بل يلاعنها ليدرأ عنه حد القذف، يعني الملاعنة مترتبة على القذف، قذفها فصار مستعد للملاعنة لحتى يدفع عنه حد القذف. ومع ذلك فلا يجوز شرعا أن يقذفها بالزنا مع الظن ولو لبعض القرائن المريبة مثل هاي اللي تقدمت، لعدم حجيتها ما لم تفد علما، وهذه الأمور لحساسيتها ودقتها وترتيب آثار هك الأعراض عليها تحتاج إلى قطع ويقين، لا يقوم الظن مقام القطع واليقين في هكذا حال. وهكذا الحال فلا يجوز التعويل على خبر الثقة بالمقام لعدم حجيته في الموضوعات الخارجية التي تحتاج إلى بينة. شوفوا خبر الثقة هو حجة في الأحكام وفي الموضوعات كما هو المتبنى. هو حجة مش بس في الأحكام حتى بالموضوعات. لا بأس أنه يكون عندكم الأسبوع القادم جيبوا لي بحث عن حجية خبر الثقة، هل أنه هو حجة في الأحكام خاصة أو في الموضوعات خاصة أو في الأحكام والموضوعات معا، وما هو الدليل على حجية خبر الثقة في كل من الأحكام والموضوعات. زين، هذا إن شاء الله للإثنين، يوم الإثنين. ومش معذور الواحد يجي بدونه انه وجعته بطنه او كان مشغول او راسه صار عنده دوخة او ما بعرف شو اخذ مش عارف مين على المستشفى، مش معذور الا اذا بده يغيب ما يجي بالمرة. اذا مش جايبه فعنده اذن من انه تاني يوم بدأ تجي. طيب، وعلى اي حال نقرأ بعد شوي. طيب، والحمد لله رب العالمين.